احنا ما بنتحدث عن حالة سياسية عادية. باعتقاد الحالة السياسية اللي منمر فيها ما بعد العدوان على غزة ستكون لها يعني تبعات كبيرة على مستوى التنظيمات السياسية، مراجعة الطرح السياسي لإلهن، مراجعة دورنا السياسي والتاريخي، وحتى أكثر من هيك إنه إذا نتحدث بعمق أكبر كيف إحنا بننظر القضية الفلسطينية على مستوى الداخل. يعني حتى أنا صحيح كنت في البرلمان في الكنيسة الإسرائيلي، ولكن التواجد هناك بدون سياق سياسي وبدون ضوابط وطنية ومرجعية وطنية هي أزمة حقيقية أنك تتواجد هناك.
تحياتي للجميع في كمان حلقة من بودكاست الميدان. أنا عابد أبو شحادة عبر موقع عرب 48. بس زي دايما قبل ما نبلش ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست، سبوتيفاي، أبل، جوجل، أنغامي، بتلاقونا هناك، أو ممكن تسمعونا عبر تطبيق وموقع عرب 48. واليوم معي في التسجيل نيفين أبو رحمون، نائبة سابقة والناشطة. بعتقد أهم تعريف اليوم إنه الواحد يكون ناشط.
صح، أهم إشي.
يعطيك العافية عزيزتي ورمضان كريم.
هلا عبد، شكرا.
نيفين، 5 أشهر من الحرب الإبادية على أبناء شعبنا في غزة. خلينا نبلش، كيف بتقيمي الفلسطينيين في الداخل؟ كيف بتقيمي المرحلة الجاية علينا؟
ولو أسئلة عميقة. طيب، أول إشي مهم نحكي إنه حرب الإبادة الفعلية اللي عم نعيشها من 5 شهور هي لها إسقاطات نفسية علينا كفلسطينيين بكل أماكن تواجدنا، وكمان على مستوى إنساني إذا نحكي. فكلنا مرأنا تجربة صعبة بهاي الأشهر، يعني كانت الصدمة جماعية زي ما بحكوا، وتركت أثر كتير كبير على المستوى النفسي الداخلي اللي أثر على عيلته الواحد، على علاقاته الأسرية، على مكان شغله. فقبل ما ندخل بالسياسة، هو نفسيا إحنا نحتاج إلى هدنة عن جد. إحنا صرنا بحاجة إلى هدنة في ظل الحرب اللي منشوفها عبر الشاشات، صعبة وقاسية، مشاهد اللي مش ممكن نعتاد عليها، وشكلت نقلة نوعية في التعاطي بيننا ومع القضية الفلسطينية. حتى إحنا كفلسطينيين، إنه كل مرحلة سياسية مفصلية بتشكل نقطة تحول أو تحدي جديدة في كيف إحنا ننظر لنفسنا كشعب فلسطيني على المستوى العام، وكمان على المستوى الشخصي إنه شو دوره الفعلي في النضال الفلسطيني العام. فعليا بعدنا عايشين إحنا حرب الإبادة، ويمكن كل واحد من مكانه عم بدفع ثمن معين. وإذا نتحدث عن الداخل تحديدا، الداخل مأزوم بفعل الملاحقة السياسية، بفعل تغييب دوره السياسي أيضا، يعني سواء إذا كان بقرار أو بعدم قرار بشكل عفوي، ولكن طبعا الفوكس أو التركيز بده يكون أكتر على دور القيادات السياسية وتنظيمات السياسية. لما منيجي نشخص حالي، فإحنا منشوف وين كانت الناس وين كانت القيادات، ومنقدر نشوف إنه بطبيعة الحال إسرائيل استعادت دورها زي ما كان في الحكم العسكري، واستخدمت معنا كل سياسات النيل من انتمائنا، من هويتنا، من انك تعبر عن رايك. حتى هون اذا نحكي عن هامش التعبير عن الراي في كل ما يتعلق في معادله المواطنه اللي سقطت عبد امام الحرب الاباده في غزه. يعني حتى احنا اللي تغنى البعض منا في برنامجه السياسي على قضيه المساواه والعداله في المواطنه، يسقط مفهوم المواطنه امام هذا العدوان يعني الصعب، يعني يسقط أمام ما يحدث من جرائم، ولكن يسقط أيضا بفعل الملاحقة السياسية ومحاولة النيل أيضا من يعني الفرصة التعبير في سياسات الإخراس اللي كانت تطال كل شخص إنه يعبر عن رأيه. ولكن عبد، إذا نحكي أكتر إنه كيف كان هذا الدور وكيف إحنا فهمنا دورنا، أنا مفكر إنه الداخل أخفق في فهم دوره التاريخي في هاي المرحلة السياسية على عدة مستويات. أولاً، إسرائيل هي إسرائيل، لديها الأدوات السياسية اللي تعاملت مع الداخل من 48 لليوم بمخطط كبير، سواء إذا كان في التعليم، في السيطرة على المدارس، على التعبير، على الجامعات الإسرائيلية اللي كل حياتها أساساً معقل للفكر الصهيوني، وبتنتج معرفة اللي بتعزز اضطهاد الشعب الفلسطيني. ولكن إذا نحكي كمان على الحيز العام، في ملاحقة يعني يومية للفلسطيني في الداخل. الآن ماذا حدث؟ إسرائيل صحيح استخدمت أدوات إجرائية يعني وسياسات اللي فيها سياسات إخراج، سياسات ترهيب، محاولة الضغط وتفعيل الضغط الاجتماعي على الناس، على طلاب الجامعيين، على الثانويين، على المعلمين أيضا. هذا طبيعي، طبيعي بفعل أنه تواجدنا إحنا هون يعني بعد 75 سنة هو بعلاقة غير طبيعية، يعني من 48 للآن يعني لم تخلق أي علاقة طبيعية مع المنظومة الاستعمارية الإسرائيلية، سواء إذا أحياناً تجاربنا كانت في الكنيسة، في البرلمان، في المؤسسات، في طرح برنامج سياسي، ولكن فعلياً لم يتعزز هذا الدور اللي إحنا بنحكي عنه وكأنه جزء من هذه المنظومة. وإسرائيل يعني هي تختار لنفسها متى تريد أن نكون مواطنين صالحين ومتى لا، يعني ومتى نحن خارج هذه المنظومة أصلاً. لذلك باعتقادي الثغرة هي تعود إلى القيادات والتنظيمات السياسية، إنه صحيح إنه الأحزاب السياسية كان لها مقولة يعني واضحة زي كل الناس إنه إحنا ضد العدوان، ضد الحرب على غزة، ولكن لم تستخدم التوقيت، لم تستخدم دورها يعني التاريخي دعني أقول يعني في هاي المرحلة تحديداً. وإذا تحدثنا عن الأحزاب الفاعلة سياسياً يعني زي التجمع أو الحزب الشيوعي، الجبهة أو الموحدة، إذا تابعت البيانات ممكن أن ترى بشكل واضح أنه هنالك مقولة واضحة ضد الحرب، ولكن بتفاوت في استخدام المصطلحات وكيف يكون يعني كيف يعبر عن هذا التوجه السياسي اللي كل واحد فيه له مدرسة معينة. ولكن باعتقادي أنه القيادة السياسية مطالبة بقيادة المرحلة وأن تشكل حصانة نفسية للناس في ظل الملاحقة والنيل منهن. اليوم صرنا نشوف أنه القيادات هي التي تشخص، يعني المطلوب اللي بحلل وبشخص في ناس مختصين بالتشخيص وبالتحليل السياسي. باعتقادي أنه القيادات السياسية كان يجب أن تقود هذه المرحلة بوعي أكبر. ولكن يعني نقطة إضافية عبد، أنه قد يكون أن هنالك ثغرة أيضا في البرامج السياسية التي تطرحها الأحزاب. يعني نتحدث عن سنوات من هذه البرامج السياسية، كيفية تفعيلها أمام أدوات إسرائيل التي أصبحت مختلفة تماما. يجب أن نعيد النظر في هذا البرنامج السياسي أيضا في يعني وتحويله إلى فعل نضالي سياسي للناس. وواضح أنه كانت حرب غزة صفعة، صفعة للفعل السياسي اللي في الداخل أصبح مرهون في قواعد اللعب السياسية الإسرائيلية في السنوات الأخيرة. وقد يكون أنه بفعل ذلك نحن أخفقنا بتنظيم نفسنا، بأخذ دورنا بالكامل أو تشكيل حاضنة يعني جماعية للناس اللي عم تلاحق. فالإخفاقات هي كبيرة، ولكن باعتقاد الداخل يحتاج إلى وقفة سياسية جدية باستعادة دوره التاريخي على مستوى القضية الفلسطينية، خصوصا أنه يعني بعد العدوان على غزة نحن ليس قبل يعني 7 أكتوبر. أولا على مستوى القضية الفلسطينية وتعامل العالم معها، على مستوى قضية الأسرى، الحصار، وعلى مستوى الداخل تحديدا، وكيف نرى وجودنا يعني في الداخل الفلسطيني داخل اللعبة السياسية في المشهد السياسي الإسرائيلي أو خارجه. فعليا نحن نحتاج إلى خلينا نقول دراسة هاي النقطة، إنه ما هو الدور الذي نريده لنفسنا تحديدا.
نيفين، إذا في شغلة لفتت انتباهي بما بعد 7 من أكتوبر هي الفجوة ما بين الطبقة الوسطى الفلسطينية في الداخل لبين عامة الناس، ولما بذكر الطبقة الوسطى يعني هذا بيشمل كمان النخب السياسية طبعا، مش بس الأحزاب، بشكل عام كل ما مهتم في الشأن السياسي من نشطاء، رؤساء مجالس، أكاديميين، أحزاب. وعشان ما أظلمش حدا بدي أحكي بشكل عام، بس كان في زي فجوة طبقية تحديدا عند الناس اللي معنية ترجع للواقع قبل 7 من أكتوبر، وكأنه كل اللي شعبنا مرقوا ما بعد 7 من أكتوبر على مستوى شعب فلسطين وكمان على مستوى الداخل، وكأنه ممكن نرجع ل 6 من أكتوبر ونرجع اللغة السياسية اللي كانت موجودة قبل 6 من أكتوبر بوقت اللي فيه كتير ناس مرقت ظروف كتير صعبة، انهانت، في ناس عندها قرايب في غزة تحديدا من يافا وجنوبا. وهنا برأيي يعني غالبية شعبنا موجود بواد، وكتير من النخب، مش كلهم طبعا، في ناس يعني موقفها السياسية بتشرفنا كمان من الأكاديميين وكمان من النخب السياسية بس بشكل عام في أجواء وكأنه لازم نقرأ هاي المرحلة وخلص نرجع للواقع اللي فيه كان تسليط الضوء على نجاحات فردية، بس بشكل عام الوضع ما كانش أحسن ما يمكن أن يكون.
شوف أنا بفكر إنه الطبقة الوسطى تضررت أيضا يعني بالسنوات الأخيرة، يعني صح في صناعة إسرائيلية للطبقة الوسطى الفلسطينية بالداخل، محاولة خلق يعني طبقة وسطى مختلفة وكأنها كمان مرتبطة في المنظومة الإسرائيلية على مستوى المستشفيات على مستوى الجامعات وإلى آخره، ولكن باعتقادي أنه يعني خلينا نقول تعزيز المكان الفردية على المكان الجماعية ما قدرت تأخذ دور بهاي المرحلة تحديدا، إلا إذا كانت أصوات اللي بالفعل استثنائية ولوحقت زي ما شفنا يعني مؤخرا في بعض المحاضرين أو المعلمين اللي لوحقوا على مجرد التعبير عن رأيهن. وبالتالي أي خلينا نقول قوة تنظيمية تم صناعتها يعني مرتبطة بالمنظومة الإسرائيلية هي يعني أنا باعتقادي خلينا نقول تاريخها كتير قصير. ليش؟ لأنه ما بنت نفسها بفعل التحديات أو بفعل التجربة والتنشئة الاجتماعية والشخصية، بنت نفسها من أجل الحاجة الشخصية، وأنا باعتقادي أنه الداخل يحتاج لإشي كتير أوسع وأكبر من هيك. وهذا برجعنا للنقطة الأولى اللي هي المأسسة، لما بنتحدث عن الشعارات هذا اللي كلنا بنحكيها مأسسة العمل السياسي أو المتابعة، هي مش شعارات، هي فعليا نحن نحتاج إلى بناء مؤسسات تبني نفسها تعطينا استقلالية ثقافية اقتصادية حتى على مستوى ثقافي وسياسي. يعني لما بنتحدث السياسة اليوم الأحزاب عزلت نفسها تماما عن الحدث السياسي الكبير، احنا ما بنتحدث عن حالة سياسية عادية. باعتقاد الحالة السياسية اللي بنمر فيها ما بعد العدوان على غزة ستكون لها يعني تبعات كبيرة على مستوى التنظيمات السياسية، مراجعة الطرح السياسي لإلهن، مراجعة دورنا السياسي والتاريخي، وحتى أكثر من هيك إنه إذا نتحدث بعمق أكبر كيف إحنا بننظر القضية الفلسطينية على مستوى الداخل. يعني حتى أنا صحيح كنت في البرلمان في الكنيسة الإسرائيلي، ولكن التواجد هناك بدون سياق سياسي وبدون ضوابط وطنية ومرجعية وطنية هي أزمة حقيقية أنك تتواجد هناك، لأنه أنك تتواجد غاد في حالة ضياع في هوية، في أنك أنت باللاوعي تبعك دائما موجود أنه في قضية، في قضية شعب، في حصار، في تهميش، وكل القضايا اللي بنحكيها احنا بنحكيهاش وكأنها احنا معزولين عن العالم. ما زالت القرى العربية قرى احنا منخوض يعني عن جد أزمة حقيقية بفعل الإجرام، بفعل العنف المنظم كمان اللي تقود المخابرات الإسرائيلية بطريقة أو بأخرى وبتغذي. احنا عم ندفع أثمان ببحاراتنا الضيقة، بالدكاكين، بأنك تمشي بالشارع وبالحيز العام. أضيف إلى ذلك كل قضية المسكن، كل قضية التعليم، كل قضية المناهج في المدارس العربية. فإحنا ما بنحكي عن رفاهية مطلقة، يعني لما بنحكي عن الداخل وكأنه إحنا كله تمام. يعني حتى قضية المرحلة السياسية حكيت من البداية إنها أفرغت يعني مفهوم أو مضمون المواطنة من نفسه. يعني لما بنتحدث عن الفلسطيني بالداخل ما زال يعاني من نفس القضايا اللي عانى منها منذ النكبة للآن. بنحكي عن بنية تحتية، بنحكي عن كل قضية التعبير عن الرأي. اليوم أصلا يعني كل موضوع هامش العمل السياسي وحرية التعبير تم تقليصه بالكامل بفعل ما يمارس من إسرائيل ضدنا، ومش أول مرة. لأن نحكي أنه المعلم الفلسطيني في الداخل يلاحق، لأنه إسرائيل بنت نفسها على منظومة استعمارية تتعاطى معنا بهذا المجال في سياسات مختلفة وفي مجالات مختلفة. اللي بيفرق هو المحطة السياسية. الآن غزة أرادت أنه الداخل يكون عازل نفسه تماما، يعني شكلت رقابة علينا عسكرية تماما، ولكن إحنا كمان بفعل دورنا أو تغيير دورنا السياسي عملنا كمان رقابة ذاتية. فبتصرنا نشوف أنه كمان قيادات تحذر من أنك تأخذ دور، أو أنه فيش حاجة، أو أنه قيادات كمان تتفهم المنظومة الإسرائيلية بأنها تتعامل معك بملاحقة لأنه في حالة طوارئ فطبيعي تعمل. ليش عم نحكي كل هذا؟ لأنه إحنا عم نقول أنه أنك تيجي تنظر على شو بيصير بغزة بمعزل عن أنه في سلاح تجويع وفي إبادة، وأنك تحكي بشكل واضح يمارس إبادة جماعية على أهلنا في غزة، هاي مش مقولة، هذا موقف سياسي وتاريخي يسجل لأي شخص. يعني إذا الشعب الفلسطيني ما حكى هاي المقولة مين بده يحكيها؟ مين بده ينصر قضيتنا يعني وعدالة قضيتنا أمام العالم، وإنه إحنا هل مطالبين نضل عازلين نفسنا عشان إسرائيل تضل راضية عن عملنا السياسي ويضل كل حياته مرهون في اللعبة السياسية الإسرائيلية؟ هاد يعني هذا إخفاق كبير لسؤالك عبد، إنه شو هاي الفجوة؟ الفجوة هي فعليا لأنه هاي المرحلة تحتاج إلى من يقودها، ما في قيادة لهاي المرحلة السياسية، بالإضافة في تخويف، في محاولة عزل الناس، ملاحقتهن، ترهيب. وإذا بتتذكر بالمرحلة الأولى عبد إنه إسرائيل تعاملت مع بث فيديوهات الملاحقة والاعتقالات وشو صار بطلاب الجامعة وعزلهن من أجل خلق حالة عكسية تماماً، إنه باللا تضامن بتفهم وكأنه بأنه إحنا بعاد شو خصنا وإنه إحنا تمام هون في معنى مواطنة وكل إشي منيح. ولكن بالغرف المغلقة إذا بتتحدث عن كل حدا ممكن تلاقي واضح كان القلق، واضح كان الحزن، واضح الحزن مضاعف لأنه أنت مش عم تقدر تعبر كمان. وهذا برجعنا، أنت حكيت كمان جملة مهمة إنه أصبحنا نهتم للإنجازات الفردية، هي مهمة، إحنا بدنا ناس ناجحين باختياراتها باختيار مسارها، ولكن بسياق شعب، بسياق إنه أنت حامل هم شعبك. يعني شو أنا بدي من محاضر هالقد يعني ناجح بجامعته بس مش حامل هم شعبه؟ في قضية صعبة.
آسف على الإزعاج، بمناسبة شهر رمضان المبارك أطلعنا بودكاست تحت عنوان المطبخ تحت الحصار مع الكاتب علي حبيب الله، اللي رح نركز فيه على المطبخ الفلسطيني في سياق الحرب على غزة وكيف الحرب تاريخيا أثر على المطبخ الفلسطيني. بإمكانكم تلاقوا رابط للحلقة في تعريف هاي الحلقة. بدي شوي أصعب عليك نيفين، وصراحة فكرت كتير على هاي المعضلة، كيف إحنا شفنا إسرائيل ومؤسساتها تصرفت ما بعد 7 أكتوبر. أنا باعتقادي كانوا مستعدين يعجبوا بفلسطينيين الداخل، وباعتقادي مثلا إذا بنروح على طريقة الاحتجاج التقليدية للتظاهر كنا بنحكي عن شهداء، كنا بنحكي عن شهداء بالعشرات، وباعتقادي كان في الأجواء وكان في الدعم القضائي وكان في الدعم الجماهيري كمان لأفراد الشرطة وكمان للحكومة وكمان للوزير، تحديدا وزير الأمن القومي بن غفير. وصراحة ما كنتش بدي أكون بهذا المحل، عن محل هاي الأشخاص القيادات اللي كانت لازم تختار هذا الخيار اللي ممكن تحط حياة ناس في خطر. ساعتها المعادلة والحسابات تختلف.
شوف، ولا مرة القيادات طلعت وقالت للناس انزلوا على الشوارع بشكل واضح. يعني كل محطاتنا السياسية اللي التحمنا معها هي لحمة حقيقية، يعني مثلا زي الانتفاضة الثانية، احنا كنا جيل المخلص 12 جديد، عشنا التجربة، كانت أول مرة احنا فعليا منمارس أي نضال سياسي أمام إسرائيل. بمجرد انه كان، بس كان في حاله تراكميه، في فعل تراكم، انه انت عم تشتغل على نفسك اكثر، عم تجتهد في اجتهاد شخصي تفهم الواقع السياسي اللي انت عايشه، في ظل انه انت درست منهاج مقرر اللي هو مغيب الروايه الفلسطينيه. فانا بتذكر نفسي انه بصف 11 ل 12 كان اجتهاد اجتهاد اجتهاد، وانضميت وقتها لحزب التجمع في حينه، فانه هذا أعطى معنى مختلف لكيف يكون لك دور كشاب وكشابة. فالصفعة الأولى كانت الانتفاضة الثانية، هي فعليا كل اللي قرأته يمارس أمامك. فبتذكرش أنه في حدا أجا حكالنا انزلوا على الشوارع، ولكن مارسنا دورنا بأنه تنزل على الشوارع وتحتاج وعمليا يكون في لك دور بهذا الفعل النضالي. ليش الآن مختلف؟ لأنه أنا حكيت بالبداية أنه في 10 سنوات الأخيرة قد يكون أنه التنظيمات السياسية عزلت نفسها تماماً عن الفعل النضالي وارتبطت أكثر في قواعد اللعبة السياسية الإسرائيلية. فهو تحصيل حاصل أنه الناس تخاف طبيعي، والخوف إشي شرعي، وكلنا خفنا وكلنا منخاف وكلنا لوحقنا، وهذا القلق طبيعي. اللي غير طبيعي أنه إحنا كيف نهيئ الناس لهيك محطة سياسية. عشان هيك إحنا ما بنقدر اليوم نشخص هاي المرحلة فقط نحكيها عينياً على 7 أكتوبر، لازم كمان نحكي على ما قبل 7 أكتوبر.
نيفين، ذكرت شغلة مهمة، إنه إحنا دايماً بنحكي ما بعد 7 من أكتوبر. نسألش عندك كيف كان الوضع بالستة من أكتوبر؟
صحيح.
يعني الجريمة، وضع المجالس المحلية، التضييقات بسبب الحكومة، يعني تحت سموتريتش تحديدا وبن غفير. يعني مش والله انه الوضع كان جيد قبل 7 من اكتوبر، وبعد 7 من اكتوبر تأزمت الامور وأزمات تانية لمجتمعنا.
مزبوط، أنا بوافق عبد، وهاي هي اللي قصدتها أنا، إنه لما بتحدث عن قبل 7 أكتوبر إنه عالم كبير إحنا كنا عايشينه، وهذا اللي حكيته إنه القضايا اللي إحنا عانينا منها من النكبة لحد الآن هي مستمرة بفعل تواجدنا في قرانا، مستمرة لأنه إسرائيل ما زالت تبني أدواتها السياسية بشكل ممنهج ضد التعليم، ضد المدارس، ضد المعلمين، المناهج. يعني قضية التعليم إذا نحكي، لأني أنا جاي كمان من هذا العالم، هي قضية وطنية، يجب أن تتحول قضية التعليم وقضية المناهج إلى قضية وطنية، بغض النظر عن 7 أكتوبر نحكي عن العنف والجريمة وقديش إحنا أخذنا دورنا بالفعل في النضال الفعلي وفرضنا تحديات أمام الدولة إنها أنه نطلع عمليا من هاي الحالة والأزمة اللي إحنا فيها، وعدة أمور. يعني إحنا كمان اعتدنا في الداخل وكأنه الفعل النضالي هو فعل كرد فعل، إنه يعني يمكن أجل وقت إنه نحتاج إلى بناء منظومة عمل أو منظومة نضالية جماعية مستقلة لا علاقة لها بالكنيسة. طبعاً هذا موضوع الكنيسة، يعني كل مرة إحنا نحتاج إلى دراسة أدواتنا النضالية بما فيها الكنيسة أيضاً عشان أفهم صح إنه ما زلنا إحنا بحاجة لهذا الجانب، لهذا المكان، ولكن السؤال كيف. يعني السؤال مش مهم بس التبثير، السؤال كيف نمثل الناس، يعني وبأي مشروع سياسي نذهب إلى الكنيسة،
وأي مرجعية.
لذلك إنه ما يحصل وما يحدث فعليا في الشارع وبالتنظيمات السياسية خارج الكنيسة باعتقادي هو أهم بكثير. وحكينا كتير، يعني يمكن لنا 20 سنة نحكي إنه يجب مؤسسة العمل، يجب بناء مؤسسات، وإنه يعني مشروعنا السياسي يكون مشروع له استراتيجية عمل موحدة اللي فيها مرجعية سياسية فاهمة لوين رايحة بعد 20 سنة. يعني إحنا كمان لما منيجي إن نعمل عمل مشترك في المتابعة أو في الكنيسة، تعملنا القائمة المشتركة فرطت بعدها، ولكن ما نجحنا نعمل عمل، ما نجحنا نعمل استراتيجية نضالية موحدة. فهذا إخفاق لما بنحكي عن 6 أكتوبر مش 7 أكتوبر، إحنا بنحكي قديش إحنا عن جد مرتبطين في قواعد اللعب السياسية الإسرائيلية وبس عملياً.
بس برأيك هذا جاي من قرار، يعني هذا موضوع شوي حساس عند بعض الأحزاب. يعني من مرجعيتك، هل أنت بتشوف حالك فلسطيني كفولكلور إنه كان عندها تاريخ فلسطيني؟ لليوم إحنا فلسطينيين بس تحت إطار سياسي إسرائيلي. ولا هل أنت بتشوف حالك فلسطيني كمان بالمعنى السياسي؟ يعني إذا بده يكون أي مجلس أو برلمان فلسطيني، لا لازم يكون فيه تمثيل للفلسطينيين في الداخل. وباعتقادي مش كل الأحزاب، في حزب حاسمة طبعاً، حزب وطنية بتشوف حالها كجزء من الجسم السياسي الفلسطيني، ولكن في أحزاب اللي بتشوف حالها إنه انحسم هذا الموضوع بال48 وكان لها دور بهديك الفترة أحد. فالسؤال يعني هل هو عن وعي ولا يعني وقناعة إنه خلص كعنا تاريخ مشترك ولكن مستقبل؟
أنا بفكر عن هي مشكلتنا إنه عن وعي، المشكلة إنه في قرار بعزل نفسنا وبناء عمل سياسي معزول تماماً بفعل ما يسمى بالخصوصية. الآن حكينا عبد أن الخصوصية سقطت، يعني كل مفهوم المواطن سقط أمام ما يحدث في غزة وأمام تغييب دورنا بالكامل
وحجم الكارثة،
وحجم الكارثة الكبيرة اللي إحنا فعلياً أعادتنا لمشاهد النكبة. يعني كنا نسمع وقرأنا كتير من أجدادنا، يعني أنا عشت مع سيدي وسمعت الرواية الشفوية تبعته أو من أهلي كمان بعد هيك. فأنت بتشوف اليوم عبر الشاشات وبتشوف قديش أنت أنه نعم أنه أنا بدي أروح، يعني المقارعة بالكنيسة على حساب المشروع الوطني الفلسطيني وحساب المشروع التحرر الفلسطيني أكيد لا. فأنا بفكر أنه بوعي كامل وبقرار الأحزاب السياسية عزلت نفسها بهاي المرحلة، ولكن هي عازلة نفسها بفعل الخصوصية زي ما حكيت كمان قبل 7 أكتوبر. عشان هيك إذا منشوف يعني حتى بال10 سنوات الأخيرة كل قضية الاندماج والتأثير يعني اللي تحدثوا عنها هي فعليا نابعة من مرجعية سياسية اللي احنا بنشوفه إنه اللعبة السياسية بتتمحور حول قديش أنا بكون مندمج وبأثر في قواعد اللعبة السياسية الإسرائيلية عمليا اللي الحزب الشيوعي بيمثله بطريقة يعني بقوة.
وإذا
أكيد، وإذا بنحكي عن الموحدة كمان اللي عم تلعب دور اللي هو مختلف تماما، انه في محاوله تغييب تغييب خلينا نقول الفعل الوطني على حساب الاكثر البراغمات اللي له علاقه بالخدمات اللي له علاقه بانه نكون احنا جزء. حتى يعني اذا بنتابع البيانات الاحزاب مؤخرا يعني على شو عم بيصير في غزه بتشوف انه كل حزب فيه له هويه حتى في بياناته في استخدام مصطلحاته ايضا. فالموحدة بتحس انه هي عندها اكثر تفهم لسلوك اسرائيل معنا وانه في حالة طوارئ وتتفهم وتستنكر والى اخر. الحزب الشيوعي يتحدث عن الاندماج والتأثير حتى في حالة الحرب. يعني انا بقول انه الاشكالية كمان مش ما قبل ما بعد، كيف احنا حتى لما جينا نتحدث عم نتحدث في ادواتنا القديمة.
التجمع بيجي بيحللوا الأزمة أو حجم الكارثة في غزة وإيش الحال الشراكة العربية اليهودية
بالضبط، اللي إحنا عم نتحدث على أدوات قديمة، وإنه بالذات إسا بهاي المرحلة التاريخية اللي هي صعبة وحزينة، يعني حزينة حد القهر إنه الواحد لما يحكي أصلا خجلان بإنه بحكي بهاي الإريحية يعني، بس إنه على الأقل عم نعمل حد أدنى بإنه إحنا نحكي ولا إشي تاني. لأنه أنا بآمن إنه فعليا يعني من أول يوم في حرب على السردية، حرب على السردية وأي رواية تنصر بالآخر وأي مصطلحات تكون، يعني إنه لما منتابع ناس على الشاشات كيف بتحكي مهم كيف إحنا منوصل الرسالة، لأنه العالم يتابع والتاريخ بيسجل والأرشيف بيسجل إنه كيف أنت عم تحكي على قضيتك وبأي سياق عم تحكي. كنت أحكي أنه على الحزب الأخير الحزب التجمع أنه إذا منتابع البيانات المصطلحات مختلفة، ولكن كمان الفعل كان خجول. يعني أنه يعني عشان هيك أنا بحكي أنه حتى إذا كان التعويل على أحزاب زي التجمع كمان باعتقادي أنه الفعل كان خجول، كان متواضع شوي، يمكن لنفس الأسباب اللي حكيناها بالبداية اللي هي على قضية أنه دور الفعل للناس في المرحلة السياسية. وتنساش أنه إذا ما نيجي نتابع الأحزاب مؤخراً بنشوف أنه في عطب تنظيمي فيها كأحزاب سياسية في الداخل عم بتعاني، يعني في أشخاص اللي هن بتقدر تحكي أنه بعده عن الحزب بفعل هذا العطب التنظيمي. العطب التنظيمي لما بتحكي عطب تنظيمي مش بس انه كيف نتنظم، هل في اجتهادات، هل في تطوير للبرنامج، هل في تحديد اولويات العمل النضال السياسي ولا لا. فكل هدول مجتمعة مع بعض يمكن احنا كنا كتير اصغر من انه نقدر نواجه هاي الكارثة اللي احنا امامنا. وفعليا انت بتكون مسيس عشان تشكل حصانة لإلك ولشعبك. فأنا بفكر إنه الإخفاق من هون بلش، إنه إحنا في هرولة هيك كتير على قضية اللعبة السياسية الإسرائيلية وتراجع في المأسسة والعمل الجماعي والعودة إلى يعني المجتمع الفلسطيني والبلدة. وعشان هيك إنه يعني كان صعب عليها تتعامل مع الواقع الجديد، وكان ولأنه الأحزاب كمان قد يكون غلبت بمعظمها طابع الخدمات القضايا المدنية عن القضية الوطنية، فإحنا عم نشوف تحصيل حاصل هذا الوضع بالآخر.
نيفين، برأيي اللي حكيتيها هلأ كتير مهم. أولا إنه في تفوق بين الأحزاب، ومش كل الأحزاب نفس الإشي، وهذا بدل كمان على مجتمعنا، يعني مش كل مجتمعنا موجود غير ما إيش ما الناس بتحب تفكر، مش كل مجتمعنا موجودين تحت إطار معين أو طير معين، لا في تعددية بمجتمعنا، في ناس مقتنعة بحزب إكس وفي ناس مقتنعة بحزب واي، وبرأيي هذا الشكل طبيعي، يعني هيك المجتمعات، يعني مش لازم نستخدم مصطلحات جدا هيك رومانسية وكأنه في حزب ممكن يمثل الكل، ولا عندنا ولا عند غيرنا. بس برأيي المصطلحات هي شغلة كتير مهمة تحديدا بهاي المرحلة. أنا على الصعيد الشخصي بقدر أفهم وأتفاهم أفعال خجولة، عشان الطريقة أو إيش الدولة كانت مستعدة تعمل ما بعد 7 أكتوبر للشعب الفلسطيني، بين إذا كان في الداخل مناطق 67 ولاش إحنا بنشوفه بغزة، فيش حدود وفي دعم وسكوت من العالم ومنه كمان العالم العربي بحجم الكارثة. فبقدر أتفهم كمان يعني بالآخر يعني فلسطينية الداخل مظبوط مهمين، مظبوط إلهم دور تاريخي، ولكن هم فلسطينيا حاليا مش المركز. المركز لسه السياسي لسه موجود عند الفصائل الفلسطينية، ولكن اللغة مهمة، المصطلحات مهمة. هل احنا بنوصف اللي بيصير بغزة بس كحرب، ولا بنوصف اللي بيصير بغزة كإبادة؟ بس هذا بيجيبنا كمان لكل موضوع المرجعية السياسية والاجتماعية حتى ما بين الفلسطينيين في الداخل. ايش القضايا اللي بنحب نبرزها؟ مين الجماهير اللي احنا متخيلينها في عملنا البرلماني؟ حتى بمواضيع اللي بتخص الخدمات اللي احنا مفروض توصلنا، ايش الاشياء اللي احنا بنشوفها مهمة؟ وده كله بترجم حتى بالعمل البرلماني.
ما هو لانه عبد اذا في مشروع سياسي حقيقي يعني مرجعية سياسية، انت مستحيل تعرف تشتغل بدون ما يكون في عندك كل القضايا اللي بتخص شعبك يعني. فلأنه إحنا منروح مرات بدون سياق سياسي للكنيسة، رايحين كتمثيل وتحصيل حاصل، القضايا اللي بتطلع على الطاولة أنا بشتغل فيها. فهو فعلياً إذا أنا بدأ أكون جزء من الفعل النضال الجماعي، بده يكون أنا جايب قضايا الناس، قضايا شعبي، وأطرحها بقوة وأعيد صياغتها وأرجع للناس خدمات بسياق وطني وسياسي. يعني هاي عن جد مش شعار، بس انت بنفع تروح تحصل ميزانية، بس انت فاهم أحقية شعبك لهاي الميزانية، وفاهم إطارها السياسي واستخدامها وكيف بدك تقسمها على التعليم وعلى البناء وعلى وعلى، ومقابل شخص اللي انه تحصيل حاصل كم مليار بالآخر جاي على السلطات المحلية. ما هذا بخلينا كمان نرجع ونأكد أنه لو في فعل سياسي كمان هوية بلداتنا العربية يعني في السلطات المحلية بتكون مختلفة. يعني مؤخراً كانت الانتخابات السلطات المحلية، وشفنا أنه في بلدات ما زالت يعني خلينا نقول عائلتين، اللي أكبر إشي العائلية معززة، الطائفية معززة. فدور الأحزاب كمان تراجع بفعل أنه دورها عم بيكون ضئيل، وبس بيكون مؤقت في هاي المرحلة الزمنية. فلما بنحكي على تنظيم سياسي بنحكيش بس قيادات، بنحكي كحالة سياسية. احنا نقدرش نزيد كل شيء على القيادات، فبنحكي انه القيادات المحلية شو دورنا، قديش احنا قدرنا نخلق حالة سياسية فعلية للناس. صح الناس همها بالآخر انها تعيش بأمن وأمان، وهاي الحالة اخذت يعني من نفسيتنا كتير كبير بظل قضية العنف والإجرام، وكمان الناس بدها تعيش يعني معيش جيدة، خلينا نقول مستوى معيش كتير منيح وتقدر تعيش أولادها. ولكن أنا بحس إنه شعبنا بطبيعته شعب كتير منيح، وشعب معطاء وعنده انتماء بغض النظر عن كل سياسات الممنهجة ضده. فإذا في عن جد مسار هيك سياسي اللي هو واضح للناس وعارفين شو بدنا إحنا بالضبط، رح يكون جدا ممتاز وعارفين وين رايح.
صحيح. واللي بخوفني نيفين بهاي المرحلة باعتقادي في شغلتين مهمة لما بنحكي عن فلسطينيين في الداخل: الضمير والكرامة.
بالضبط.
يعني إذا إحنا يعني مستعدين نتصالح مع الإبادة بمقابل لميزانيات خدمات. وخدمات. يعني أنت بتخلقي مجتمع بديش أقول فاسد، بس ضميريا بيكون مشوه، إنه يعني بالذات مع كل الفيديوهات اللي طلعت غزة من غزة بآخر 15 ولسه بتطلع. شغلة تانية الكرامة، يعني بالآخر الناس انهانت، الناس على الصعيد الشخصي انهانت، الناس في ناس ما عملتش ولا إشي وانهانت. ولليوم يعني إحنا منسجل امبارح بروفيسور نادرة شلهوف راقبوها بشي بودكاست بالإنجليزي لقوه على يوتيوب واحتجوا على جملتين من البودكاست لعند ما فصلوها من الجامعة.
صحيح، ووقعت وقتها.
بداية الأسبوع رؤساء المجالس طلبوا لجلسة مع رئيس المخابرات. يعني شوف الاستهتار. يعني بقولهم يعني تخيلوا رئيس المخابرات بدعي رون خولدي رئيس بلدية تل أبيب على المظاهرات اللي بتصير كل يوم سبت بتل أبيب اللي بيحروا فيها عجال وبتقتلوا مع البوليسية.
هاي مسموحة.
وتعرف إيش؟ تعال نقول صار في أم الفحم أو عارة أو عرعر، مش مهم، مواجهات. شو خص رئيس البلدية؟ شو مسؤول على كل إشي بيصير عنده بالبلد؟ يعني بكرة بيصير في طخ عنده بالبلد، يعني هو بيصير مسؤول عليه. ففي تعرف هاي محاولة العودة إلى المخطرة. وزي إحنا بنستهتر بهاي الشغلتين، شت الضمير والكرامة، أنا اللي مخوفني بالمستقبل مجتمعنا إنه يتحول لمجتمع مشوه بدون ضمير، نجاحات فردية، نتصالح ونتقابل بكل إشي بأي إشي الدولة مستعدة تعطينا إياه، بس ما تضربوناش يعني من نوصل لهاي المرحلة.
شوف يعني في كتير نقاط مهمة حكيتها بدي أعلق عليها. أول إشي يعني كل التحية لدكتورة نادرة. أول إشي مش إشي سهل إنه الواحد في ظل كل النجاحات الفردية اللي هي كمان خاضتها وشو بتمثل، انحازت لشعبها ولقضية شعبها وحكت بشكل واضح ووقعت ضد الحرب وحكت إنه هاي حرب إبادة. بس هذا بيأكد كل مرة إنه الجامعات الإسرائيلية بالآخر هي عن جد معقل وماكنة لإنتاج معرفة اللي تضطهد الشعب الفلسطيني، وفعليا كل مرة عم تثبت هذا الإشي. وإحنا أكبر دليل على إنه يعني في تحديات كتير كبيرة لدخولنا للجامعة وكيف بنخوض هاي التجربة، مش سهلة بالمرة. هاي المرة إسرائيل أنا يعني اللي حكيته جدا مهم، كيف كل موضوع عودة المخترة وكيف كمان تتعامل معنا بالسلطات المحلية. أنا بفكر أكتر من هيك إنه إسرائيل من 7 أكتوبر أدركت دور السلطات المحلية. بعرفش إذا تبعت بهذا الجانب، بس أنا لاحظت إنه كان في دعوة من قبل وزارة الداخلية وأكيد طبعا شراكة المخابرات لبعض السلطات المحلية العربية إنها تستغل مقراتها، طبعا اللي كانوا مرشحين وهن مددوا يعني الانتخابات، عشان تعمل ندوات اللي فيها توضح انه احنا ما خصناش وما تكتبش وما تحكيش، واذا في ثمن للموضوع. فمن هون ببلش كل موضوع تعزيز المخترة وانه كيف دورنا حتى السلطات المحلية بفرغوها من محتواها المهم. يعني السلطات المحلية عالميا هي اول تنظيم اللي انت بتتنظم فيه كمجتمع اللي تابع لمؤسسة عمليا، فحتى هاي ضربت عشان انت فعليا ترجع للعائلية وللطائفية او للمختار اللي بده يمسك هاي السلطة. فهذا اشي مش عبثي وبيجي من قرار سياسي واضح انه اجا يعني بشكل ممنهج. الان انه الملاحقة واضح انها تلاحق اي حدا، يعني اسرائيل كما دائما تلاحق، هاي المرة كان مختلف لانه حاولت كمان تشوه الناس اللي ليه حقوق مثلا زي دلال أبو آمنة وغيره، وتحاول تجيش المجتمع الإسرائيلي والجمهور الإسرائيلي مقابل كمان المجتمع الفلسطيني اللي بيصير في عنده هذا الخوف وبيصير يسأل وشو صار مع دلال، والدلال تمثل يعني نموذج مهم بالمجتمع الفلسطيني. ولكن الأصعب هو كيف هو الشخص بمرق هذا الإشي، وأنا على المستوى الشخصي مرأت هذا الإشي انه طبعا في تفاوت بين شخص وبين تاني كيف بمرق هاي التجربه، واذا كيف بتعبر عن خوفك او عن قلقك مع عيلتك او اذا انت تابع لتنظيم او لا.
نيفين اسف بدي اقاطعك عشان باعتقادي ما ينفعش نكمل المحادثه بدون ما اسالك على تجربتك الشخصيه بالفتره الاخيره، بالذات انه مش الكل بيعرف انه كمان انت مرأتي ملاحقه سياسية بسبب تواجدك على المنصات الإعلامية، منها التلفزيون ومنها كمان المنصات المواقع التواصل الاجتماعي. بس بدك تشرحي لي إيش صار معك وكيف تمت الملاحقة.
تمام. أول إشي أنا من اللحظة الأولى 7 أكتوبر أنا من الأشخاص اللي بفيقوا بكير، عبد بفيق 5:15 طبعاً الأحداث 7 أكتوبر صارت جداً بكير، يعني ممكن 6 هيك إشي. فأنا بلشت أشوف الأحداث، حسيت هذا المشهد جداً غريب، في إشي يعني عم بأسس لمرحلة مختلفة. فوقتها كتبت بوست يعني أولي كتحليل طبعاً، يعني مش إنه تحليل لأني أنا شايفة قدامي مباشر الأشياء. فقلت إنه يعني واضح إنه المقاومة عم تفرض مرحلة جديدة في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ورح تلزم إسرائيل بأنها تعلن حالة طوارئ وحرب وقد تستمر لأشهر. يعني هذا كنت شايفته أنا قدامي. ومن اليوم الأول إنه بلشت أطلع مقابلات كمحللة، بعرف إنه في ملاحقة وبعرف إنه بنفس الوقت في حرب على السردية. وأنا اخترت إنه يعني عن جد مهم لإلنا أي واحد بيقدر يحكي يطلع ويحكي. اللي صار إنه ليه حكيت على اليوم الأول، لأنه هو المشكلة صارت فيه بالأساس بهذا البوست وبالمقابلة الأولى، اللي أنا فيه بشرح بشكل تدريجي إنه شو صار من الهجوم اللي كان، إيش اللي صار. قلت إنه في أمر مختلف، يعني في هاي لما بتحكي عن عمليات إنزال بتحكي عن تحرك، بتحكي عن في إشي مختلف عمليا بالميدان أمام إسرائيل، تحدي مختلف يعني. فاللي صار إنه في تنظيم أسمعات كان تنظيم يميني إسرائيلي اللي حرض عليه طبعا على التويتر وعلى السوشيال ميديا كلها، وبالإضافة لهيك قدم شكوى ضدي بالشرطة الإسرائيلية، ومباشرة طبعا عمموا الإشي، فالقناة كمان 14 حكوا عن الموضوع بالاستوديو بشكل واضح، أخذوا المقابلة ترجموها حكوا عني حللوا. لحد هون هذا متوقع، يعني الصحافة الإسرائيلية هي بالآخر يعني
ما جددوش شيء هنا.
لا، ولكن اللي صار إنه حتى بالتليجرام بالإنستجرام عم بتشوف مجموعات تحريضية، يعني كله بيحط صوره مع
قناص
بالضبط، وإنه بتهديد بالقتل وبالموت. الشعور الأول اللي أجاني هو صعب، يعني لا أنا مهم لأحكي لك على الجانب الشخصي صعب، لأنه أول إشي كانت أيام عيد، كان أيام عيد الميلاد، وكانت الحرب يعني والعدوان في أصعب مشاهده، وبنفس الوقت أنه أنت مآمن في هذا الطريق وأنت مختاره أنك بدك تحكي للآخر، وهي حقيقة وقائع العالم كله يعني عشايفها. ومن جهة تانية بصير تفكر أنه في بنتين عند يافا وكرمل، وفي أطفال بالموضوع، وعن جد في أشخاص ويافا كمان شافت هذا الإشي وبلشت تسأل عنه. فبس هو هذا هو القلق طبعا، بعد استشارات يعني قانونية. مهم انه الواحد دايما يستشير، يعني بالذات بالداخل القوانين هي جدا فضفاضة، فمن هذا الباب انا كمان استشرت اكتر من شخص على هذا الموضوع، وشفت انه بالاخر انه او انت بتقعد بالبيت وتخضع لهاي التهديدات ولهاي الملاحقة وبتقول خلص يعني انه سياسة الاخراس هي تحصيل حاصل بتخوف، أو إنه بتقول في حرب سردية وأنا اخترت إني أستمر، وأنا اخترت إني أكمل رغم صعوبة الإشي. على فكرة مش سهل، بظل إنه بوصل تهديدات وكل هذا الموضوع، بس قررت إني أستمر لأنه بنهاية الأمر إنه هذا الصوت مهم، صوت إنك أنت من جهة بتحلل بس أنت في عندك موقف كمان، وفي حرب على الوعي، في حرب على الرواية، في حرب على السردية، وأنا برأيي التاريخ رح يكتب أقل واجب. يعني أصلاً بخجل، يعني حكيت لك عبد بخجل أصلاً أقول إنه إحنا بنعمله، ما حكيتش على الملاحقة لأنه يعني هاي تجربة خجولة أمام شو عم بيصير لأهلنا بغزة، يعني إنه شو إحنا عم ندفع ثمن الأثمان اللي عم بدفعوها هناك أهلنا، من ناس عم بتموت من الجوع وحياتهم اتدمرت تماماً، يعني وواضح إنه في إبادة فعلية تمارس ضد أهلنا. فمن هذا الباب أنا ما حكيتش، بس بفكر إنه مهم لأنها تجربة شخصية، تجربة إنه كيف كل واحد فينا تعامل معها مع البيئة تبعته. وهذا اللي برجعنا للنقطة الأولى اللي حكيتها، إنه الحصانة المجتمعية مرات بتعطيك هذا النفس، يمكن كان ينقص الناس هاي الحصانة، إنه في عناوين، في حصانة، تقلقوش تخافوش، يعني مجرد الحكي مع الناس بفرق في التعاطي مع الملاحقة، في التعاطي مع القضية، وفي التعاطي مع دورنا.
نيفين أبو رحمون، أول شيء عزيزي شكرا على وقتك، وبرأيي نهيتي بجملة كتير كتير مهمة ومهم نذكر حالنا كمان، إنه مزبوط مرقنا في فترة كتير صعبة، مزبوط على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الجماعي كان في ملاحقات وتضييقات وناس دفعت ثمن كتير صعب، منها شخصيات بارزة وكمان منها عامة الناس اللي انفصلت من شغلها من أو تم الاعتداء عليها أو التحريض عليها، ولكن بحجم الكارثة في غزة كل شيء لازم يتحجم، ونذكر حالنا إنه بهاي المرحلة مش إحنا، إنه حاليا إحنا مش الإشي المهم، وعملنا السياسي ممنوع برأيي تمركز على حول إيش إحنا مرقنا، بينما على حجم الكارثة بغزة لما في 2 مليون بني آدم في شهر رمضان المبارك موجودين مش بس تحت الحصار، تحت الحصار والتجويع. فأعطيك العافية عزيزتي وشكرا على وقتك.
شكرا كتير عبد، انبسطت.
وهي كانت كمان حلقة من بودكاست الميدان، وزي دايما ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست، أو ممكن تسمعونا عبر تطبيق موقع عرب 48.